بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. يتكلم السيد قدس الله نفسه في هذا الفصل وما يليه عن أحكام العدم، وذلك من جهة أن الأمور تعرف بأضدادها، فإذا عرفنا العدم استطعنا أن نصل إلى بعض أحكام الوجود. فالبحث عن العدم بما هو عدم استطرادي لا تعلق لغرض الحكيم به بالذات، وإنما غرض الحكيم معرفة الموجود، لكن إذا ترتب على معرفة العدم معرفة الوجود فلا بأس بهذا البحث حينئذ. العدم هو البطلان بمعنى الانتفاء والهلاك، وعليه فلا يصح أن يقال أن للعدم حكما، كل حكم يتوقف على موضوع فهو يكون للوجود وبالوجود وفي الوجود، أما العدم فلا حكم له ولا فيه ولا معه. والمعروف بين المحققين أن العدم لا يصلح أن يكون موضوعا ولا محمولا ولا رابطة بين الموضوع أو المحمول. يتفرع على ذلك أنه لا امتياز في العدم، لا ميز في العدم من حيث العدم. لا يصح أن تقول هذا العدم غير ذلك العدم، ما لم يكن هذا العدم ممتازا بنسبته إلى وجود خاص فلا امتياز فيه. فعدم زيد من جهة أنه عدم كعدم عمرو لا فرق بينهما، لأن هذا العدم ما هو؟ هو عبارة عن انتفاء زيد، وهذا العدم ما هو؟ عبارة عن انتفاء عمرو. وفي ظرف الانتفاء، وهذا الكلام متجوز، لكن في ذلك الظرف لا يوجد فرق بين انتفاء وانتفاء، هو عدم الأشياء. فالعدم لا امتياز فيه ولا به، فلا ميز في الأعدام من حيث العدم. نعم، ربما يكتسب العدم شيئا من التميز والامتياز والتخصص بإضافته إلى موضوعه أو زمانه أو محموله، مثلا إذا كان له محمولا بما هو مقيد بقيد خاص فيقال العدم الذاتي غير العدم الزماني، وعدم زيد غير عدم عمرو، وهكذا من أنحاء التغاير والامتيازات. كل هذه إنما يصح أن تحمل على الأعدام من جهة الثبوت المكتسب للعدم بإضافته إلى موضوع وجودي أو إلى قيد وجودي. فمثلا العدم الذاتي أو عدم زيد يكون لهما حظ من الوجود بإضافتهما إلى ذات معينة أو تخصيصهما بذات معينة. العدم الذاتي يعني غير العدم الزماني باعتبار أن هذا العدم نسب إلى الذات، ذلك العدم نسب إلى الزمان، وباعتبار ما للزمان من الامتياز يصبح العدم المضاف إلى الزمان ممتازا بامتياز الزمان، والعدم المضاف إلى زيد ممتازا بامتياز زيد. فالامتياز للمضاف إليه أولا وبالذات، وللعدم ثانيا وبالعرض. وهذه الإضافة تارة تكون ذهنية بحتة كتصورنا عدما يضاف إلى زيد فنقول عدم زيد أو عدم عمرو. هذه الأعدام التي نتصورها مضافة إلى شخص، هذه الأعدام مضافة ولكن لا ثبوت لها خارج الذهن، ولها حظ من الوجود بمعنى أنها متصورة. وهذا المقدار من الوجود ولو في الذهن يصبح مصححا لعروض بعض الأحكام على العدم، تماثل بنحو من الأنحاء أحكام الوجود، فيقال هذا العدم له وجود ذهني باعتبار أنه متصور. وقد يكون الإضافة متحققة في الخارج، وذلك كأعدام الكمالات التي من شأن الموضوع أن يتصف بها، كعدم البصر الذي يتصف به الأعمى، عدم البصر الذي يتصف به الأعمى، وإن كان متصورا مضافا إلى البصر في من شأنه أن يبصر، ولكن في الخارج أيضا هناك عدم. بهذا العدم يمتاز الأعمى عن البصير. هذا العدم له إضافة في الخارج، هو مضاف إلى موضوعه، فيقال عدم البصر في من شأنه أن يبصر هو عنوان العمى. هذا العمى ليس متصورا في الذهن مفهوما ذهنيا مجردا يوصف به الأشخاص، بل هو عبارة عن عنوان يكشف عن خصوصية في الموضوع، تلك الخصوصية يعبر عنها بالعمى. إذن هو ليس عدما مطلق، ليس من قبيل عدم زيد كما لو قلت زيد موجود في الدار معدوم في السوق، هذا عدم إضافي نسبي اعتباري لا حقيقة له أصلا. وأما عدم العرض في الموضوع إذا كان من شأن الموضوع أن يتصف بذلك العرض فهو عدم حقيقي، ومعنى كونه حقيقيا أن له حظا من الوجود، ومعنى كونه له حظ من الوجود أنه موجود بوجود موضوعه على نحو وجود المعنى الحرفي بوجود المعنى الاسمي، لا استقلال له عن الموضوع لكنه وجود في الخارج. وهذا ما يذهب إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه المؤلف تبعا لصدر المتألهين، وقد خالفهما السبزواري. السبزواري يقول الأعدام أعدام الملكات والقابليات والاستعدادات هذه الأمور أمور اعتبارية يسبكها الذهن اعتمادا على الحقائق الخارجية، فليس هناك في الخارج شيء اسمه العمى أو الإمكان أو عدم البصر الذي نعبر عنه بعنوان خاص، أو القابلية التي توجد في البيضة لتكون دجاجة. يقول هذه الأمور كلها أمور اعتبارية في الواقع، لا يوجد غير المادة شيء آخر، ولا يوجد غير الموضوع شيء آخر، وهكذا. هذا ما ذهب إليه السبزواري. سيد الطباطبائي تبعا لصدر المتألهين يقول بثبوت العدم في الخارج، يقول هناك عدم في الخارج، غاية الأمر أن هذا العدم موجود بنفس وجود الموضوع لا مستقلا عن وجود الموضوع حتى يلزم التسلسل ولا اجتماع النقيضين، بل هو موجود بوجود موضوعه، بمعنى أن العمى موجود بوجود الأعمى، والقابلية موجودة بوجود القابل، والإمكان موجودة بوجود الممكن، من دون أن يكون لمثل هذه الأعدام استقلال في الوجود. وهذا ما
قولنا أن الماهية موجودة بالخارج، يعني هو أيضا نظير
في نعم العدم. في الواقع الماهية بناء على أصالة الوجود تكون موجودة بنحو المعقول الثانوي الفلسفي، بمعنى أن للماهية ثبوتا بثبوت الموضوع لا أن ثبوتها في الذهن. أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى يعني يخالف هذه النظرة مخالفة تامة، يقول أصلا لا معنى لأن نقول العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، يقول ما لم يكن للصفة ثبوت فالاتصاف، وما لم يكن للصفة ثبوت في الخارج فالاتصاف في الخارج، فإما أن يكون العروض في الخارج والاتصاف في الخارج، وإما أن يكون العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. أما أن نقول العروض في الذهن والاتصاف في الخارج كما هو المعروف في تعريف المعقولات الثانوية الفلسفية، يقول هذا مو صحيح. ثم يطرح هو نظرية أخرى ويقول أنه لا يشترط في الاتصاف التغاير بالذات بين الصفة والموصوف، بل يكفي التغاير اعتبارا، بمعنى أن الصفة عين الموصوف ذاتا غيره اعتبارا، وهذا من قبيل صفات الواجب، فإن وجوده عين صفاته لكنه بينه وبين صفاته تغاير في المفهوم. كذلك هذا الوجود إن لاحظته من جهة ذاته وجوهره قلت هو أربعة، وإن لاحظته من جهة أنه موجود له صفات خاصة قلت هو زوج. فللموجود الواحد نحوان من الملاحظة، بمعنى أنه تارة يلاحظ فيها من هذه الجهة تارة يلاحظ من هذه الجهة.
على رأي السيد الطباطبائي كيف يتصور وجود العدم مع مضادة الوجود؟
نعم، الذي يضاد الوجود أو الذي ينافي الوجود هو العدم المتحد مع الوجود في ما يسمى بالوحدات الثمان، وإلا فالعدم لا يناقض الوجود. يعني مثلا عدم زيد لا يناقض وجود عمرو، كذلك عدم البصر يناقض البصر ولا يناقض وجود زيد الأعمى. ونحن قلنا أن عدم بصر زيد موجود بوجود زيد، وهذا ليس منافيا لذاك، المنافي هو وجود البصر. غاية الأمر أن هذا العدم ليس له استقلال في الوجود، موجود بنفس وجود موضوعه، بمعنى أنه في الواقع أنت من أين تنتزع القصر؟ الآن القصر أليس موجودا مع القصير؟ عندما تقول هذا خط قصير وهذا خط طويل، الطول والقصر موجودان في الخارج أو لا؟ لا يمكن أن تقول الخط موجود والطول ليس بموجود. أحسن، فإذا إذا كانت صفة يكفي في وجودها ثبوت موصوفها. هكذا
الآن بالنسبة للسيد الزواري ماذا يقول عن هذا العدم الذي يشير؟
يقول هو أمر اعتباري في الواقع،
وبعد يقول هذا عدم 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 البصر، هذا ليس اعتبارا مشار إليه.
طبعا هو أيضا يحتج بأنك إذا قلت هذا عدم فأصبح بتعلق الإشارة به موجودا، فكيف تقول هذا عدم؟
كيف أشرت إليه وهو عدم؟
وهذا الذي يقوله السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى، أنه عدم من جهة وجود من جهة أخرى، وإلا في الواقع لا يمكن أن نقول.
إذا انتفق السيد سبزواري ويا السيد
لا، سبزواري يقول لا وجود لشيء مع هو عدم من جهة وجود من جهة، ما يكون وجودا من جهة فهو مناقض لعدمه.
الآن من جهة أخرى عدم،
يعني السبزواري يقول هذه الأوصاف الاعتبارية في الواقع لا ثبوت لها في الخارج أصلا، يعني هي أوصاف يعتبرها العقل للإشارة إلى نحو الوجود الخارجي، يعني يقول لا وجود للعمى، الموجود هو ذات الأعمى، أما الوصف لا وجود له.
يعني في الواقع في الاصطلاحات صار فقط، ما في حقائق، لأن هذا يقول للسبزواري يقول لا تقول له لا غير بصير، قل له عمي فقط، لا تقول
لا 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 اختلاف في العناوين، هذا يوصف بالعمى عنده وهذا يوصف بالعمى، بس السبزواري يقول العمى ليس موجودا في الخارج، السيد يقول لا موجود في الخارج، العمى موجود في الخارج بما هو عدم بعد. يعني صدر المتابعين يقول للعدم، للعدم المضاف حظ من الوجود بحيث يكون هو بنفسه موجود، ويمثل لذلك بالألم، الألم موجود ولا مو موجود؟ حقيقة الألم أنه عدم.
كيف عدم؟
عدم، هو في الواقع الألم عبارة عن عدم الاتصال الناشئ من الضربة، نفس الضربة مو مؤلمة، أثر الضربة هو الألم، ما يترتب على الضربة من تفرق الأجزاء المتصلة هو عين الألم، فحقيقة الألم أنه عدم الاتصال، لكن هذا العدم يكون معلوما بالعلم الحضوري، وحيث إن المعلومة بالعلم الحضوري عين الحضور لأنه معلوم بنفسه وموجود بذاته، فإذا يكون في الواقع هذا الوجود عين ذاك العدم، وهذا طبعا من أقوى الأدلة على أن للعدم المضاف حظا من الوجود الخارجي. نحن طبعا كثير يعني ربما يقال
ما هو موجود شخص
ليس بعدم، لا عدم، هذا الذي نريد أن نقوله وننسبه إلى السيد العلامة. لا لا لا، يعني لاحظوا يعني مرة تناقشونا في النظرية مرة تناقشونا في النسبة، الآن خلينا نشوف أول شيء يقول الصدر المتألهين وش يقول السيد العلامة، بعدين خلينا نشوف أراءكم. الذي يذهب إليه صدر المتألهين والسيد العلامة أن العدم المضاف موجود بما هو عدم ولا مناقضة في وجود موضوعه، موجود بمعنى أن وجود موضوعه إنما هو الوجود المحدود فيكون للحدود حد ثبوت. نعم، لن يقول هو ولا نريد أن ننسب إليه ولا نوافق على أن يكون للعدم وجود باستقلاله، لا، موجود بوجود موضوعه، لكن هذا المقدار حظ من الثبوت الخارجي مو الاعتباري. يعني في الواقع ليس عدم البصر أمرا متصورا فقط لا ثبوت له في الخارج، لا، في الواقع زيد له صفة عينية تسمى العدم. غاية الأمر أن هذه الصفة العينية كالزوجية موجودة بوجود موضوعها لا مستقلة عن وجود الموضوع.
لأن هذا أمر نسبي، يعني الماهية مثلا اللي هي منتزعة من الوجود في مقابل الأمور غير منتزعة من الوجود، نقول أن لها وجود حقيقي. عندما نلحظ الأمور التي لم تنتزع نقول أن وجودها حقيقي. نفس الشيء العدم مثلا عندما أضفناه إلى وجود ما فقلنا عدم البصر، زين هذا العدم بلحاظ العدم المطلق الذي لم يضف إلى شيء نقول له وجود حقيقي.
نعم.
في الواقع لحاظ نسبي، يعني لا نريد أن نقول أن له ما بإزاء الخارج.
لا طبعا، مرة تقول أن المقصود بثبوته بالإضافة إلى العدم المطلق ثبوته في الذهن، فالمدعى أن له زيادة على الثبوت الذهني ثبوت خارجي. الآن قولك بأنه موجود بلحاظ هذه الجهة غير موجود بلحاظ الموضوع، نعم، لأن الوجود الخارجي ذو مراتب. هذا مقتضى التشكيك في الوجود أن له مراتب، فوجود الجوهر أقوى من وجود العرض، ووجود العرض أقوى من وجود الأوصاف المنتزعة من ذات الموضوع بدون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج. فينبغي أن نفرق بين وجود الزوجية ووجود اللون، بناء على أن للون وجودا عينيا غاية الأمر أنه وجود عرضي. وبهذا اللون موجود، الزوجية موجودة. هل يمكن أن يقال أن الزوجية لا ثبوت لها في الخارج لأنها معنى انتزاعي من قبيل ما يقال عنه المعقول الثانوي الفلسفي، أي العروض في الذهن والاتصاف في الخارج؟ ما معنى أن نقول العروض في الذهن والاتصاف في الخارج؟ معنى ذلك أنه إذا عدم العقلاء والمدركون لا تكون الأربعة زوجة. يعني لو فرضنا ثبوتا للأربعة من دون أي عاقل، لا إنسان لا ملك لا واجب الوجود، لو فرضنا وجود الأربعة بذاتها، الأربعة في تلك المرتبة من الثبوت زوج أو ليست بزوج؟ خب ما معنى أن يقال أن الزوجية حينئذ عبارة عن تعلق إدراك العقل بالأربعة على أن يحكم عليها بالزوجية؟ بمعنى أن العقل إذا لاحظ الأربعة فهي موجودة بحيث يحكم عليها بالزوجية عند العقل، المفروض أنه لا وجود لعقل. فإذا الزوجية موجودة في نفس تلك المرتبة الثبوتية للأربعة. غاية الأمر أن وجود الزوجية ليس بخارج عن وجود الأربعة. كذلك العدم، زيد في الخارج أعمى، وجد مدرك أو لم يوجد، وليس هذا الاعتبار من قبل اعتبار أنياب الأهوال. الفرق في الاعتبارات النفس الأمرية أن الاعتبارات النفس الأمرية هي من قبيل حكاية الواقع وخصوصياته. يعني في الواقع زيد الأعمى موجود بحيث لو وجد عاقل لقال عنه أنه أعمى، أي لتصور عدم البصر وحمله على زيد. الآن الوصف ما هو؟ هو أنه لو وجد عاقل لوصفه، هذا هو العمى. العمى في الواقع هو عبارة عن تلك الخصوصية التي لو تعلق بها الإدراك العقلي لحمل عليها صفة العدم، عدم البصر. هذا العمى، وليس العمى عدم البصر. لكن مع ذلك المصداق العيني لهذه الصفة التي نعبر عنها بالشرقية هي عبارة عن فقد البصر. يعني في الواقع
عدم البصر كيف؟
لا الحين بقول لك، عدم البصر تارة يقصد به المفهوم العدمي، المفهوم الذي يصوغه الذهن نتيجة وجدانه لنفسه وفقدانه لكمالات غيره، فيأخذ من هذا الفقدان عنوان العدم. طبعا هذا العنوان لا مصداق له، يفرض له مصادق، ثم يقيد هذا العدم المطلق بقيود كعدم النهار، عدم الليل، عدم كذا. وحيث أن البصر من المعلومات الحصولية والحضورية أيضا يضيف إليه عنوان العدم فيقول عدم البصر. هذا عدم البصر لا وجود لمصداق له في الخارج بما هو عدم، بمعنى أن هذا العدم أمر اعتباري في الواقع. عنوان ما يوجد في الخارج هو العدم الحقيقي، يعني حقيقة العدم التي لا تقبل أن تكون موجودة في الذهن. إذ لو وجد هذا العدم بوجود ذهني لما كان عدما،
يعني
كمفهوم الوجود. يعني في الواقع نسبة العدم إلى أفراد العدم نسبة العنوان إلى المعنون، لا الكل إلى أفراده. كما قلنا في الوجود عنوان عدم البصر، عدم زيد، عدم كذا، هذه في الواقع عناوين تشير إلى ذوات خاصة. الآن عندما نقول زيد أعمى، فنحن نريد أن نقول أن زيد يتصف بصفة خاصة في الخارج. هذه الصفة يعبر عنها بعدم البصر. هذه الصفة ما حقيقتها؟ حقيقتها عبارة عن فقدان زيد لقوة البصر. هذا الفقدان فقدان خارجي، بحيث لا يمكن أن يوجد له ماهية في الذهن. نسبة هذا المعنى إلى ما في الذهن كنسبة الوجود الحقيقي إلى عنوان الوجود، نسبة المعنون إلى العنوان، لا نسبة الذات إلى الفاعل. فليس مفهوم العدم مفهوما ثبوتيا يكون زيد حاملا لبعض أفراده، كما لو قلنا زيد متلون حيث يتصف زيد بفرد من أفراد اللون. لا، ما هالشكل.
هذا على أساس أنه للعدم وجود على رأي سيد طباي، هذا المعنى المفروض يكون إذا يقول للعدم وجود، عدم البصر موجود في زيد يعني له وجود.
العدم موجود لكن بوجود موضوعه، كما تقول بأن القصر موجود في الخارج بوجود القصير، والطول موجود بوجود الطويل، والزوجية موجودة بوجود الأربعة.
لا، ما يمكن يعني.
هذه الأربعة موجودة بعد.
أي بس
الخطوط موجودة.
زيد.
زيد.
هذا
موضوع.
ما نتصور عدم البصر هكذا.
لا، كلامنا في العدم الذي له موضوعان. فرقنا من أول الأمر بين العدم الذي يتصوره العقل ويضيفه إلى ذات، وبين العدم الذي له موضوعا في الخارج.
لو أردنا أن نطبق عليه الأعدام الموجودة،
ليس واجب الوجود بما هو واجب الوجود مصداقا لعدم خاص أصلا، إذ كل ما يحمل على واجب الوجود من الأعدام إنما يكون مضافا إلى الأعدام فيكون سلبا للسالب. كعدم زيد الذي يحمل على واجب الوجود، زيد الذي يسلب عن واجب الوجود هو زيد الناقص، فنحن لا نسلب عن واجب الوجود كمالات زيد بما هي كمالاته، نحن نسلب عن واجب الوجود زيد بما هو زيد. زيد ما هو زيد عدم، لأنه متقوم بالنقص. السبزوار يقول هذه مفاهيم اعتبارية في الواقع.
يقول عن هذا عدم وبصر زيد،
يقول لا ثبوت له في الخارج.
ما هذا عدم وبصر زيد؟
لا ثبوت. أنت تقول هذا
شيء أعمى، هذا العمى.
أنت تشير إلى الأعمى لا إلى العمى. الواقع الخارجي يعني السبزواري يقول الموجود هو الأعمى لا العمى، ولا الاتصاف بمعنى وجود الصفة بنحو المستقل، الاتصاف معنى كونه بحيث يحكم عليه.
يعني ما يعتبره نقص هذا العمى؟
لا، هو نقص، يعتبره نقصا، لكن يقول لا وجود للنقص، الموجود هو الناقص. لا وجود للأربعة، لا وجود للزوجية، الموجود هو الأربعة.
يعني لابد من موضوع حتى يتصور
ما يقول. لا خلاف بينهما في الأصل الموضوع، الكلام في الصفة. يعني عدم البصر في من شأنه أن يبصر، هذا العدم، عدم البصر في هذا الموضوع له ثبوت خارجي ولا لا؟
بالموضوع، بالمتصف.
حالنا أن السبزور يقول لا. السبزواري لا يقول بثبوت العدم ولو بثبوت موضوعه في الخارج.
مو بأصل عدم البصر، عدم بصر زيد.
ايه
حتى سيد الطباطبائي لازم يقيد بعدم بصر زيد.
احسن، سيد الطباطبائي يقول بأن عدم بصر زيد موجود بوجود زيد. السبزواري يقول لا، ليس موجودا بوجود زيد.
عدم بصر زيد،
نعم، هذا محل الخلاف.
كمصداق
السبزواري يقول لا مصداق لهذا العدم، لعدم بصر زيد، لعمى زيد. يقول عمى زيد ليس له وجود في الخارج، الموجود زيد
الأعمى.
إنما يقال بوجود العمى بمعنى أن زيد له ثبوت بحيث يوصف بأنه أعمى. يعني في الواقع حقيقة العمى وصف المدركين زيدا بأنه أعمى، هذا حقيقة العمى. إذا قلت هذا فيه صفة العمى، هذا فيه صفة البصر، معنى ذلك أن زيدا البصير له قوة البصر، وأما عمر الأعمى فهو ممن يقال عنه أنه أعمى.
وجود مدرك.
في الواقع دي أمور اعتبارية. في الخارج زيد عمر الذي يفقد قوة البصر لا يوجد فيه بصر لأنه يوجد فيه عدم البصر. سيد الطبطبائي يقول لا يوجد فيه عدم البصر.
سيد الزهر يقول بدون المدركين لا يمكن أن نقول له
عنه. هي أمر اعتباري بعد. وطبعا هذه الأحكام لا تمنع من أن يقال أن ثبوت العدم في الخارج ليس مطلقا، وأيضا ليس بحيال الوجود بحيث يكون هو أصيلا في مقابل الوجود، وإنما هذه الأحكام تثبت للعدم في طول الوجود، بمعنى أن الوجود ثابت أولا وبالذات، والعدم ثابت ثانيا وبالعرض، والثبوت الثانوي والعرضي أيضا ذو مراتب، فربما يكون له حقيقة بنحو من الأنحاء في الخارج، وربما يكون مجازا صرفا واعتبارا محضا، وهذا من قبيل ما يقال عدم العلة علة لعدم المعلول، فإن هذه القضية ليست إلا عبارة عن توقف، عن بيان توقف وجود المعلول على وجود العلة الذي هو أمر وجودي. وأما قولك عدم العلة علة هذا ليس بصحيح، صحيح تبعا أو بعرض صحة العلية المستلزمة لتوقف المعلول على العلة. فالعقل لبيان نحو التوقف يقول عدم العلة علة لعدم المعلول. نقرأ هذا المقدار. قد تقدم أن العدم لا شيئية له فهو محض الهلاك والبطلان. قد تقدم أن العدم لا شيئية له فهو محض الهلاك والبطلان، ومما يتفرع عليه أن لا تمايز في العدم، إذ التمايز بين شيئين إما بتمام الذات، يعني في الواقع التمايز يتوقف على ثبوت الذات، لأن التمايز إما بتمام الذات أو ببعض الذات أو بلازم الذات للوصف اللازم، وعلى كل تقدير فلا بد من ذاتين، إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين، أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة، أو بما يعرض الذات كالفردين من نوعين، ولا ذات للعدم. نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له حظ من الوجود. هذه الإضافة ينبغي أن تفهم على أنها هكذا، الإضافة تارة يكون لها منشأ انتزاعا في الخارج كالعمى والقابليات وما إلى ذلك، وربما تكون معتبرة صرفة كعدم زيدين الذي يقال زيد موجود في الدار معدوم في السوق، هذا عدم زيد في السوق هذا أمر صرف. نعم إذا لاحظنا المادة الكلية للعالم، بلى المادة الكلية في الواقع تتصف بهذه الصفات كلها، تتصف بوجود زيد في الدار وانعدامه في السوق وطول عمر وقصر بكر ودوران الفلك بهذه السرعة الخاصة، دوران فلك الثوابت بهذا النحو من السرعة يعني من البطء، وفي الواقع هذه النقائص والأعدام وكذا بالنسبة إلى المادة الكلية، هذا من قبيل أعدام الملكات الثابتة بثبوت موضوعاتها. أما بالنسبة إلى زيد لا، في الواقع أنت شكاد تسوي تقول زيد موجود في الدار، ثم تأخذ هذا الموضوع هذا عدم زيد وتضيف إليه العدم، خب هذا إضافة العدم، هل هو قائم بشيء؟ ليس قائما بشيء، أنت قاعد تقول زيد معدوم في السوق، إذا لاحظت السوق موجودا خاصا يتصف بطول من ناحية المساحة وطول من ناحية العلو في الأبنية وقصر في قامات الموجودين، لأن السوق عبارة عن هذا الموجود الذي هو متشخص بالمتسوقين، إذا لاحظت السوق موجودا واحدا فمن أوصاف هذا السوق عدم زيد فيه، ووياي من أوصاف هذا السوق عدم زيد فيه. لذلك في الواقع يمكن أن نقول بأن الشيء الموجود الخارجي تلازمه أوصاف لا متناهية بعدد الموجودات الأخرى، لأن كل شيء يسلب عن كل شيء، كلها قائمة ثابتة بثبوت ذاته. خب هذا الذي قلنا يحصل له حظ من الوجود، هذا الحظ طارة ذهني بحت طارة لا خارجي، ويتبعه نوع من التمايز كعدم البصر الذي هو العمى، والمتميز من عدم السمع الذي هو الصمم، وكعدم زيد وعدم عمرو المتميز أحدهما من الآخر، وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء ما للوجود من ذلك من العلية والمعلولية. فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلة والمعلول فيتميز العدمان، ثم يبني على العدم عدم المعلول على عدم العلة، كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة، وذلك نوع من التجوز. طبعا هذا النوع من التجوز لا ينبغي أن يقال أنه في الواقع من قبيل اختراع الأنياب للأغوال لا حقيقة له يبطل، لا، هذا نوع من التجوز بمعنى أنه إذا لاحظته في مقابل الخارج هذا باطل، أما إذا لاحظته منسوبا إلى مطلق الثبوت في نفس الأمر لا، هذا واقعي، نفس أمري، هل عدم ذا نفس أمريان على ما تقدم في مبحث نفس الأمر. حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف. ونظير العدم المضافي العدم المقيد بأي قيد، طبعا لابد أن يكون ثبوتي، بأي قيد ثبوتي، كالعدم الذاتي أي المنسوب إلى الذات، والعدم الزماني أي المنسوب إلى الزمان، والعدم الأزلي. ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق، شو لاحظوا، له مصداق فرضي بما يسمى بالقضايا غير البتية. القضايا البتية هي التي يمكن أن يتحقق لموضوعها فرد في الخارج، يمكن كقولنا كل عنقاء طائر، هذا قضية بتية باعتبار أنه لا بأس بتحقق فرد للعنقاء، امتناع أفراد العنقاء لأمر خارج لأنها ليست مستحيلة بالذات، هي أمر ممكن. وأما القضايا التي لا وجود لموضوعها في الخارج تسمى قضايا غير بتية، غير بتية، ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق، ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم، كاعتبار عدم العدم قبال العدم. يعني في الواقع هو يخترع مفهوم العدم، يفرض له مصداق، ثم يمتاز المصداق عن سائر المصادق باعتبار أنه مصداق للعدم، ثم يحكم على ذلك المصداق بما يستتبعه ذلك المصداق من أحكام. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود، يعني في الواقع يخترع لعدم العدم فردا
بإضافة إلى وجود ما،
لا هو الحين يقول عدم العدم، طبعا عدم العدم أيضا العدم الثاني لابد أن يكون متصورا. شلون يكون متصور؟ يعني في الواقع احنا منين ندرك كيف يتحقق إدراك العدم المطلق في أذهاننا؟ في الواقع نحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة العدم المطلق، لأن العدم المطلق لا يخبر عنه أصلا، هو هذا العدم المطلق. نحن نجد فقدا لشيء، كما لو تفحصنا في أنفسنا فوجدنا فقداننا لخصوصية من الخصوصيات المطلوبة أو غير مطلوبة، كفقدنا للعلم المطلق أو فقدنا للوجوب أو فقدنا للشبع. أنا الآن جائع، من هذا الجوع، زين، هذا الجوع يلازمه عدم الشبع، عدم الشبع أجرده من المضاف إليه، لأن في الواقع هذا العدم ليس مطلقا، عدم مقيد موجود في النفس. هذا العدم المضاف أجرده عن قيده، بمعنى أنني أغض النظر عن كونه مقيدا، ألاحظ خصوصية العدم بما هي عدم، ويسميه الذهن عدما مطلقا. هو في واقع الأمر ليس عدما مطلق، وإنما سمي عدما لأن الذهن لا يلاحظ هذا القيد فيه، ثم يضيف إليه العدم، كما لو تصور أن للعدم شيئا نسبته إليه نسبة العدم إلى الوجود، يعني يلاحظ شيئا يرفع العدم كما لو كان العدم يرفع الوجود، يعني يرفع هذا العدم الذي تصوره عدما مطلقا، فيقول عدم العدم.
عدم الشبع عدم،
لا، في الواقع هو يلاحظ عدم الشبع ثم يغض النظر عن الشبع فيكون عدما، ثم يلاحظ هذا العدم ويقول أنا أريد أن أرفعه، أقول عدم العدم، هو يعني يسبق شيئا من شيء، كاعتبار عدما للعدم قبال العدم.
الآن هذه الطريقة ذكرها، هل هي نظير يعني مبحث أو
نعم هو عينه، هو عينه، يعني هذا مصداق لما ذكره سابقا من أن هذا من باب التوسع الاضطراري. طبعا من التوسعات الاضطرارية اضطرار الإنسان إلى أن يعتبر بعض المفاهيم لتسيير شؤونه اليومية، كاعتبار الوجوب في وجوب الصلاة ووجوب العدل وترك الظلم. وأيضا هذه المفاهيم قد يتوقف بعضها على أن يصوغ ويوسع في المفاهيم الإدراكية، كما لو سبك مفهوم الوجود ومفهوم العدم وهكذا، وبذلك يندفع الإشكال. هنا إشكال خلاصته أن عدم العدم نوع من العدم، أنه مصداق له، وهو نقيض العدم، ويستحيل أن يكون قسم الشيء نقيضا له. فكيف نوفق بين كون عدم العدم رافعا للعدم ومناقضا له وقسما منه؟ يقول في الواقع هذا الإشكال ينشأ من الخلط بين الحيثيات. عدم العدم قسم باعتبار أنه نوع منه، يعني مصداق له، وهو باعتباره مضاف إليه رافع له يكون نقيضا له. يعني في الواقع هو قسم لشيء رافع لشيء آخر، هو قسم لمفهوم العدم المطلق ورافع لما أضيف إليه مما يسمى عدما مطلقا في الذهن، وهذا نتيجة قدرة العقل على أن يخترع مفاهيم كثيرة بعضها مصداق لبعض من جهة ومناقض لها من جهة أخرى، على ما سيأتي إن شاء الله من التفرقة بين العقود التي تكون مبنية على الحمل الأولي والعقود التي تبنى على الحمل الشائع. وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم.
على الوجود أنه عدم العدم؟
لا، الوجود رافع للعدم لكن ليس بعدم، نقيض للعدم، وهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابل التناقض، والنوعية والتقابل لا يجتمعان البتة. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين رحمه الله أن الجهة تختلف، فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، هذا نوع، نوع هذا خبر أن، نوع هذا خبر عدم العدم، فعدم العدم نوع من العدم، بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، هذا مفهوم أخص مأخوذ فيه العدم، هذا صلة الموصول لكلمة ما. وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف. وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. بعض هذه الشبهة في الواقع من الشبهات التي حار العلماء في كيفية دفعها، يعني حتى أن بعض كبار المحققين في الحكمة المتعالية عجزوا، يعني في الواقع تأملوا في الأجوبة المذكورة لدفع هذه الشبهة. الآن خلينا نشوف ما يقوله صدر المتألهين رحمه الله تعالى. صدر المتألهين يقول أولا ما هي الشبهة؟ الشبهة يقول أنتم تقولون المعدوم المطلق لا يخبر عنه، أخبار صحيح، لكن هذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه. فأنت عندما تقول على المعدوم المطلق لا يخبر عنه، فأنت بهذا القول تخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. إن قلت أنا لم أقل المعدوم المطلق لا يخبر عنه على نحو الإجاب العدولي، بل قلت لا يخبر عن المعدوم المطلق بنحو السلب التحصيلي، فأنا أنسي الإخبار. قلت السالبة وإن لم تحتج إلى ثبوت موضوعها في الخارج، لكن لابد من ثبوت موضوعها في الذهن، على ما قرره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في تعليقته على الشفاء. وحيث إن الثبوت الذهني كاف في انتزاع عنوان الإخبار وتعلقه بالمعدوم المطلق، تكون هذه السالبة ملازمة لإيجاب عدولي آخر فيرجع الإشكال. هذا تقرير الإشكال، أن قولك المعدوم المطلق لا يخبر عنه قضية تناقض نفسها، وهذا من قبيل ما لو أخبر شخص عن نفسه أنه سيقول غدا قولا، ثم يقول غدا كل ما قلته بالأمس كاذب، هذا قول يناقض نفسه، لأنه من جهة تصديق لقوله بالأمس، ومن جهة هو يكذب قوله بالأمس. أمس قال سأقول قولا، اليوم قال ما قلته بالأمس كذب، فهل نصدقه من جهة كون هذا تصديقا له، أو نكذبه من جهة كونه مناقضا له؟ وهذا يعني من هذا القبيل. صدر المتألهين رحمه الله تعالى يقول: الإشكال بحمد الله يندفع بالتأمل بهذا النحو. في الواقع المعدوم المطلق ليس طبيعة لها فرد في الخارج، المعدوم المطلق مفهوم اختراعي، أصلا لا وجود لشيء اسمه المعدوم المطلق، لأن أي شيء تفرضه خارجا أو ذهنا فهو موجود، إما بوجود خارجي أو بوجود ذهني، وما له حظ من الوجود فهو ليس معدوما مطلقا، لأن المراد بالمعدوم المطلق ما ليس له حظ أصلا، كل ما له حظ من الوجود فهو ليس بمعدوم مطلق، سواء كان هذا الذي له حظ من الوجود له حظ في الخارج أو له حظ في الذهن. على كل حال الوجود الذهني نحو من الوجود، الوجود الخارجي نحو من الوجود، فكل ما يكون في الذهن فهو ليس بمعدوم مطلق. إذن ما معنى العنوان الذي يتصوره الذهن ويقول المعدوم المطلق؟ يقول: في الواقع هذا عنوان يفرضه الذهن لذات باطلة، بحيث يكون وضع هذا العنوان لتلك الذات هذا أمر اعتباري بحت اختراعي من الذهن، الذهن اخترع هذا المفهوم وجعله مشيرا إلى هذه الذات. هذه الذات ما هي؟ يقول هذه ذات باطلة يفرضها الذهن فرضا من دون أي واقعية يستند إليها. نفس العنوان بما هو متصور في الذهن موجود. الآن يقول: هذا العنوان فيه اعتباران متناقضان، هذا العنوان ما اسمه؟ يعني تعريفه بالحمل الأول ما هو؟ تقول المعدوم المطلق، المعدوم المطلق، معدوم المطلق. هو بالحمل الأول يعني حقيقته، حقيقة ذاته، ماهيته أنه معدوم المطلق، لكن حقيقته بالحمل الشائع موجودة في الذهن. يقول: نحن نخبر عنه ومصحح الإخبار اعتبار وجوده الذهني، لكن نحن نخبر عنه بما؟ بأنه طويل أو قصير أو أبيض أو أسود؟ لا لا، لا نخبر عنه بشيء، نخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. ليش اخترنا من بين الأخبار الكثيرة عنوان ما لا يخبر عنه؟ المعدوم المطلق هو ما لا يخبر عنه، ليش ما اخترنا عنوان الطويل؟ يقول: اخترنا هذا العنوان ليناسب ذات هذا العنوان، لا يخبر عنه يناسب العنوان المطلق المعدوم المطلق. فيقول: مصحح الإخبار الوجود الذهني الذي ينطبق على العنوان، وتعين هذا الخبر من بين الأخبار نحن نريد أن نخبر عنه وهو موجود، مثلا المعدوم المطلق موجود، يصح أن تخبر عنه بأنه موجود في الذهن غير الموجود المطلق غير كذا، لكن لما أخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه؟ لأنك لاحظت ذاته، ذاته شنو؟ باطلة. الباطل شنو؟ ما لا يخبر عنه، قلت لا يخبر عنه. فإذا في الواقع أنت أخبرت عنه لأنه موجود، بأنه لا يخبر عنه لأنه معدوم. هل هناك تناقض؟ ولا ماكو تناقض، لأن كونه معدوما صادق عليه بالحمل الأولي، وكونه موجودا صادق عليه بالحمل الشائع، هذا من جهة الموضوع. من جهة الخبر هذا خبر لأنه موجود، والموجود ما يخبر عنه، بأنه لا يخبر عنه لأنه معدوم. نفس المسألة، يعني في الواقع العنوان تلاحظه باعتبارين، وتخبر عنه ولا تخبر عنه، يعني تخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، تخبر عنه لأنه موجود، بأنه لا يخبر عنه بأن هذا الموجود هو عنوان لما ليس بموجود. واضح؟
يعني في جملة واحدة يعني في هذه القضية، نحن إما لاحظنا الموضوع بما هو موجود في الذهن أو لاحظناه بما هو معدوم في الخارج. ما يمكن يعني ألحظ الموضوع بما هو موجود ذهنيا فأخبر عنه وأقول بما أنه باطل الذات يعني مصداقه فأقول لا أخبر عنه.
أخبرنا عنه بما أنه موجود في الذهن، أخبرنا عنه بما أنه موجود في الذهن، لكن لا نخبر عن وجوده الذهني.
لا تقول لا أخبر عنه إذن لأنه موجود في
الذهن. ولذلك أخبرنا عنه بأنه لا يخبر
عنه. إذا هو يخبر عنه
يعني في الواقع الآن أنت تريد أن تصف الممكن. لاحظ شيخنا الممكن، نحن لاحظوا يعني الممكن يوصف بالعلم أو لا يوصف، يعني مثلا الإنسان يوصف بالعلم أو لا يوصف بالعلم، يوصف بالعلم لكن بأي علم؟ بالعلم الإمكاني مو بعلم الواجب. أنت تصفه بالعلم لكن تختار من بين أفراد العلم شنو هذا الفرد، فمصحح الإخبار عنه بالعلم أنه قابل للعلم، نفي سائر الأفراد لأنها لا تناسبه ماذا يناسبه هذا الفرد من العلم. كذلك في المقام نقول المعدوم المطلق يخبر عنه، نعم يخبر عنه لأنه موجود على حد سائر الموجودات في الذهن، لكن بما بأنه موجود في الذهن، نعم إن أخبرت عنه بأنه موجود في الذهن صدقت، إن أخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه أيضا صدقت لأن وجوده في الذهن يصحح الإخبار عنه. لكن بأي خبر؟ تقول المعدوم المطلق طويل، لا هذا خبر لا يناسب المعدوم المطلق، الذي يناسبه من بين الأخبار شنو؟ هذا الفرد لا يخبر عنه. إذا جعلت المعدوم المطلق عنوانا للذوات الباطلة في الخارج تقول بطلانها هي أنه هي أنها لا يخبر عنها.
يعني شفنا في الحقيقة الأخبار هو عن الخبر لا عن العدم المطلق.
لا 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 عن العدم المطلق
الذي ممكن، يعني الأخبار عن
لا في الواقع نحن في مقام بيان انتفاء الأخبار في الخارج عما لا وجود له في الخارج.
يعني شفنا هو يخبر عن لا على أنه لا يخبر عنه مع الشكل في الحقيقة يخبر عن الخبر أنه لا عن يعني عن هذه الجملة لا عن حقيقة العدم المطلق.
لا معنى لا 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 معنى لذلك، نحن في الواقع نخبر عن معدوم المطلق
الحمل الأولي.
بس أي نحو من الأخبار الذي ينافي ذاك المعدوم المطلق؟ لا. والذي ينافي يعني لاحظ أن
الكلمة فلان فعد وألقى كلمة، هو لم يتكلم كلمة واحدة وإنما ألقى كلمة كاملة مكون من كلمات.
هذا تشبيه شيخني يبهم المسائل أكثر من الناس. لا في الواقع أنت تخبر عن المعدوم المطلق.
أنا أخبر عن هذه الجملة أن العدم المطلق لا يخبر عنه، أنا أخبر عن هذه الجملة لا عن
لا يعني في الواقع شو لاحظ يعني ما يريده صدر المتألهين، يعني صدر المتألهين حتى كلامه إذا ما يحسن فهمه أيضا فيه إشكال واضح، لكن ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين؟ يقول صدر المتألهين أنتم في الواقع ينبغي أن تميزوا بين الحكاية والمحكي. المحكي هو السكوت، نحن نريد أن نقول أن ما سكتنا عنه لا وجود له وأن ما لا وجود له سكتنا عنه. أنا هذا كلامي، هذا هل هو عبارة عن كلام عن عدم المطلق؟ لا، أنا أريد أن أحكي فقط. إذا لاحظت المحكي لم تجد شيئا، أما الحكاية فهي ثابتة. أنتم قلتم المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هذا عين الإخبار. قلنا أصبر عاد، عين الإخبار شنو؟ يعني في الواقع أنت تقول هذه نسبة قائمة بين موضوع ومحمول، سواء كانت طرفا لإيجاب أو طرفا لسلب، أيا كان إيجاب عدولي سلب تحصيلي، على كل حال هناك نسبة. صدر المتألهين يقول نعم النسبة موجودة في الذهن، لكن الذهن قاعد يحكي عن الخارج، في الخارج لا وجود للنسبة. المعدوم المطلق لا ثبوت له ولا الإخبار عنه له ثبوت بالنسبة إليه. يعني في الواقع الذهن إذا تجاوزت القضية إلى الخارج الذهن قاعد يرشدك إلى أنه إذا تفحصت الخارج وجدت الأخبار كلها للموجودات. انحصار الخبر في الموجود الذهن يحكي عنه بأنه لا يخبر عن المعدوم المطلق. طبعا لضيق التعبير ولعدم إمكان بيان هذا النحو إلا بالنسبة الخبرية السلبية أو الإيجابية، سلبية تحصيلية أو الإيجابية العدولية، العقل يقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه. فصحيح أنا أخبر عن المعدوم المطلق، لكن هذا من باب ضيق الخناق. أخبرت عن المعدوم المطلق بما هو موجود في الذهن، لأن الحكاية لا تكون إلا بقضية. لا أستطيع أن أنقل إليك ما علمت به إلا بالعلم الحصولي الذي يكون موردا للقضية، وبالتالي لا بد أن أركب قضية ذات موضوع ومحمول ثم أنقلها إليك. حينئذ نقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه. في الواقع أنا لست في مقام الأخبار، أنا في مقام بيان نفي الأخبار، نفي الأخبار. لكن لأنه لا يمكن بيان نفي الأخبار إلا بالأخبار، أصوغ هذا المفهوم أنسبه إلى خبر آخر، تكون النسبة ثابتة، لكن لا يلحظ الموضوع إلا عنوانا لذوات باطلة في الخارج.
يعني كقولنا الذي في الموضوع الجزئي 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 كلي، نفس الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع.
صحيح، لكن هذا مشابه كما ذكر السيد، بس مشابه من جهة
من نفس الموضوع اللي هو الحمل الأولي والحمل الشائع. هذا الحين عندما أخبرنا عن العدم وقلنا أنه لا يخبر عن، كذلك عندما نقول عن الجزئي أنه مثلا كلي.
صح، يعني أنا أقول لك هذا مشابه لما نحن فيه من جهة كما فعل السيد، لكن أيضا مغاير لما نحن فيه من جهة، لأنني عندما أقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه، أصلا حتى هذا الخبر أنا أغض النظر عنه، يعني أصلا لا أخبر عنه بشيء. أنا في مقام هذا واقعا، لكن أنا عند الحكاية لا ألاحظ هذا الخبر. يعني أنا في حال الحكاية لا ألحظ هذا اللحاظ.
تلحظ الشيء الصناعي، ها؟
ألحظ ما الواقع الخارجي الذي أريد أن أنقله إليه.
خلاص،
نعم،
عندما أقول كلي ألحظ الذي في
الجزء. نعم، أنا عندما أقول الجزئي جزئيون أو الكلي كليون أو الجزئي كليون، ألاحظ في الواقع فرد المثال اللحاظ.
الحكاية إنما هي اعتبار، ما هي
الشيخ
شيخنا؟
لا، ما اعتبار الحكاية. هذا ملاحظتي لوجود هذا المسلسل ليس اعتبارا. تطبيق هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. شيخنا نسيت أجيب لك المسجل، يعني المسجل عندي بس الكيبل، أنت تبيه وما تنتفع المعتبة. خلاص نعتمد عليك شيخ مشتبه في التسجيل. على الله.